بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من سنن ابن ماجه رضي الله عنه قال: باب في من قام في ليلتي العيد. وبه قال: حدثنا أبو أحمد المرار بن حمويه قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
ما الباب اللي قبله؟
في ثواب الاعتكاف.
في ثواب الاعتكاف وقفنا عنده.
بسم الله. قال: باب في ثواب الاعتكاف. وبلي قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا محمد بن أمية قال: حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقة بن السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. باب في من قام في ليلتي العيد. باب في من قام في ليلتي العيدين. وبه قال: حدثنا أبو أحمد المرار بن حمويه قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
اللهم
صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
يجي باب عندك باب صدقة الفطر بعدين في باب زكاة بعدين باب صدقة الفطر نجي هذا نعلم بعدين. بسم الله. الحمد لله مكرمنا بهذه الملة والشريعة وبيانها على لسان عبده سيدنا محمد ذي المراتب الرفيعة والجاهات الوسيعة والأخلاق الحسنة البديعة. اللهم أدم صلواتك على المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله بأقوى الهمة واتخذها إلى رضاك ذريعة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلتهم للأمم حصونهم المنيعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا من ملك الأمر جميعا. وبعد فيذكر لنا الإمام بن ماجه في ثواب الاعتكاف ويروي بهذا الحديث بالسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: في المعتكف، أي عن المعتكف، هو يعني الاعتكاف ليس المعتكف، هو يعكف أو يعكف يصح يعكف من باب ضرب يضرب أو يعكف من باب نصر ينصر، يعكف أو يعكف الذنوب، أي الاعتكاف يحبس الذنوب عن صاحبه. ومن أنه في أثناء الاعتكاف يكون بعيدا عن الذنوب وهو أيضا يبعد عنه الذنوب الماضيات بغفرها وبتكفيرها ويجرى له من الحسنات، أي ما دام معتكفا يجرى له من الحسنات كمثل عامل الحسنات كلها فرائضها وسننها، يعني يعطى ثواب من عمل الحسنات المتنوعة والخيرات بأصنافها ما دام معتكفا يكتب له ثواب حسنات من تقرب إلى الله بأنواع القرب وأنواع الطاعات. ثم ذكر قيام ليلتي العيدين، هي من الأيام الليالي التي حثت الشريعة على قيامها، وليال في السنة مع ليالي رمضان كلها ورد الحث على قيامها واغتنامها، ومنها أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، ومنها ليلة عرفة، ومنها ليلة عاشوراء، ومنها ليلة التروية وهي ليلة الثامن من شهر ذي الحجة. فهذه من الليالي التي ورد الشرع باستحباب إحيائها على الخصوص، وإحياء الليالي يكون أقله بصلاة المغرب والعشاء والفجر في جماعة مع ركعات بعد المغرب ركعتين أو ست، ومع بعدية العشاء وصلاة الوتر، فهذا أقل الإحياء. ولكن يقصدون بالإحياء غالبا أن يحيى أجزاء من الليل بأنواع من الطاعة كمثل الصلاة وقراءة القرآن وما إلى ذلك من أعمال البر والخير. أما في ليلة العيدين فمن أفضل الإحياء الاشتغال بالتكبير، فأن يكبر الله تعالى كثيرا. هل ونص على التكبير في ليلة عيد الفطر بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكمل العدة عدة رمضان 30 أو 29، ثم تكبر الله على ما لتكبر الله مداكم ليلة العيد، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فيجمع بين الصلاة وبين التكبير وبين قراءة القرآن في إحياء ليلتي العيد. وذكر عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين عيد الفطر عيد الأضحى محتسبا، أي محتسبا أجره على الله مخلصا عمله لله، لم يمت قلبه، أي لم يخلو قلبه عن الإيمان، بل ينشرح يوم تموت القلوب عن الإيمان، وذلك عند سكرات الموت. تضيق لشدة السكرات عند الغرغرة، وكذلك عند ما ينازلها يوم الفزع الأكبر من هول المحشر، فإن القلوب تصير حينئذ هواء فارغة، فعبر عنها بالموت، وأفئدتهم هواء. لكن من كان أحيا هذه الليلتين لا عند الغرغرة يحصل له الانفلات والخلوع عن الإيمان، ولا عند الحشر يحصل له من الفزع ما يجعل فؤاده هواء، بل يكون حيا عند الموت بثبات على الإيمان، وفي يوم القيامة بالتطمين ومن الخوف والهول الشديد، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. موت القلوب، تتعرض القلوب للموت في المكانين هذين، والحالتين حالة الغرغرة لشدة ما ينازل الميت فقد يفقد الإيمان والعياذ بالله تعالى، وحالة المحشر يوم الفزع الأكبر، وأفئدتهم هواء، فيكون حيا عند الموت بالثبات على الإيمان، وعند الحشر بتطمين الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا، فلا يلحق بمن أفئدتهم هواء. فماذا معنى أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب؟ لا إله إلا الله. قال وقال بعضهم قيام التهجد يكفي في أنه دخل في إحياء الليلة فيكون مخصوصا بالحياة في الوقت الذي تتعرض عامة القلوب فيه للموت. ثبتنا الله وأحيانا على الإيمان واليقين وبارك لنا فيما أعطانا وأنعم علينا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونفعنا الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين رضي الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اخترت أن يكون موضوع حديثي هذه الليلة بعض مما قصه القرآن لنا من شأن رسول الله سيدنا شعيب عليه السلام حين أرسل إلى قبيلة مدين، ومدين قبيلة سميت باسم أحد ذرية إبراهيم عليه السلام، كما أن مدين أيضا اسم لقرية سيدنا شعيب. قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
يقولون لشام أنه حرفوا الاسم هذا في قرية في الأردن، وصار يقولون لها مدين، مدين على مدين على هذا مدين، وأن فيها البير التي ورد إليها سيدنا موسى، فلما ورد مدين فلما ايش يقول سبحانه وتعالى؟
فلما ورد ماء مدين
وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من رمتين تذودان، وبجانبه الجبل الذي فيه الظل، ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير.
قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
ما شاء الله، قصة نبي الله شعيب عليه السلام، الله تنبه الوالدات و هذه عملها في رمضان في أيام ولادة الحبيب المشهور
58
وبعدها بسنة
بعد
سنة ثم زار ولده الحب مشهور نبي شعيب وأسس عنده زيارة هناك، يقومون بها سنوية بعد في أيام ذكرى موته يزورون قبر نبي شعيب على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه انتقل من مدين هذه إلى القوم الآخرين إذا أرسل الله إليهم ومات هناك وقبره معروف يزار.
قوله جل ذكره: وإلى مدين أي أرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب أو الدار شعيبا. فلما أرسله الله إليهم قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بدأ عليه السلام دعوته بالتوحيد لأنه أساس العقيدة وركن الدين الأعظم شأن جميع الرسل في دعوة من أرسلوا إليه، ثم ثنى بقوله: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قد جاءتكم بينة من ربكم أي حجة وبرهان على صدق دعواه الرسالة. واختلف المفسرون في تلك البينة، فمنهم من رأى أنها معجزة لشعيب كنادة صالح وعصا موسى، ولكنها لم تذكر في القرآن إلا إجمالا. ويؤيده ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من قال إن البينة كل ما تبين به الحق، فهي تشمل المعجزات الكونية والبراهين العقلية. ثم رتب على البينة التي أظهرها لهم الدالة على صدقه قوله: فأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. طالب نبي الله شعيب عليه السلام قومه بإيفاء الكيل والميزان، لأن التطفيف كان شائعا عندهم أكثر من سائر المعاصي. ومن حق الواعظ والمرشد أن لا يكون وعظه وإرشاده إلا فيما الناس ملابسونه من المنكرات، كما صنع شعيب وغيره من الرسل، لأن مركز الواعظ من الأمة مركز الطبيب الذي يعرف الداء فيصف الدواء. فهذا نبي الله شعيب لما خبر حال قومه ورأى هذا الخلق الذميم متفشيا فيهم، صارحهم بأنه يجب عليهم بعد التوحيد أن يتباعدوا عن هذا الخلق الرديء، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، فقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، والأشياء أعم من المكيل والموزون.
والبخس هو النقص.
والبخس هو النقص. والأشياء أعم من المكيل والموزون، فهي تشمل المعدودة والمواشية، وتشمل البخس في المساومة والغشة والحيل التي تنتقص بها الحقوق. قال الأستاذ محمد أحمد العدوي في كتابه دعوة الرسل إلى الله: ويشمل بخس الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل وكل ذلك فاش في هذا الزمان. ثم قال: وأكبر أنواع البخس ما نراه من رجال السياسة ودعاة الاستعمار، إذا نبغ فيهم رجل شادوا بذكره ووضعوا له التماثيل وأحلوه من المكانة حيث يستحق. أما إذا نبغ في البلاد المحتلة فرد أو جماعة فإنهم لا يعترفون لهم بالنبوغ ولا ينزلونهم حيث أنزلتهم مكانتهم في العلم والثقافة، بل يتغاضون عنهم ويتناسون ما أعطوا من مواهب حتى يموت فيهم ذلك النبوغ. ثم قال:
العجيب وصول الكتب لي في ذاك الوقت عام 59 هجرية، هذا كتاب العدوي من مصر في الغالب بيكون، يكون وصل الكتاب إلى هنا، اسمه دعوة الرسول إلى الله. أيوة.
ثم قال: وكثيرا ما يلجأ المستعمر إلى قتل النبوغ من ناحية أخرى، وهي أن يصرفه عن الجهة التي نبغ فيها ويشغله بعمل لا يمت إلى مواهبه بصلة. ألا قاتل الله السياسة وأغراضها هي العلة الأولى في حرمان البلاد عن نبوغ أبنائها، وإنها هي التي تحمل المستعمر على أن يبخس أهل البلاد حقهم وينقصهم قيمتهم. ثم ذكر نوعا آخر من بخس رجال الاستعمار الناس أشياءهم، وقال: إنه لا يفطن له سوى الخاصة من الناس، وهو شراء ذلك النبوغ بثمن زهيد لا تستفيد منه البلاد شيئا، شراؤه بالمناصب الكبيرة التي تشغل جميع أوقات الرجل عن التفكير الجدي فيما يعود على أمته بالخير. ومتى أحس ذلك الرجل أنه في منصب يدر عليه مالا جما وأنه ذو سلطان ونفوذ، ضعف إحساسه بالواجب عليه نحو أمته، وأصبح يفكر في بقاء ذلك المنصب ويعمل له حسابا وألف حساب. وأطال العدوي في الموضوع، ونكتفي منه بما ذكرنا.
لا إله إلا الله. بداية معاناة الأمة من اتجاه السياسة في الوقع في ورطات الاستبداد والاستئثار الذي يسموه استعمار، في بلاد المسلمين أكثر، وبدت فيه اختلال الموازين وعدم تشجيع النبوغ والإحسان والإتقان في أي مجال من المجالات، خصوصا فيما يعود بحقيقة نفع على الأمة، مع محاولة أخذ ذلك لمصالحهم أو لأجل أغراضهم، فيحبون أن كل نبوغ وتفرد وامتياز في شيء من مجالات الحياة أن يصب في مصالحهم وسياساتهم. ومن جملة ذلك محاربتهم لأن يفسح المجال للنبوغ في بلاد المسلمين، وأن يأخذوا بعض النابغين إلى بلدانهم ليمشوهم على سياستهم وحكم أغراضهم، ويشغلوا بعضهم أيضا بشيء من هذه المظاهر والمناصب الكبيرة ليبعد عن نبوغه المفيد للأمة شغلا بنفسه وزهوا بما يعطى من صورة نفوذ وسلطة وما إلى ذلك. وعملوا يعني طوائف منهم يعملون هذا من غير شك، ما يتأتى تعميم الحكم، ولكن في طوائف وعناصر كان هكذا طريقة تفكيرهم. وإذا حسوا بعد ذلك من ورتبوا بعد ذلك أوضاع في بلاد المسلمين تزعج الناشئ والنابغين ليسافروا إلى بلدانهم، وسافروا إلى بلدانهم فتحركت كثير من الأدمغة وكثير من الإبداعات خرجت بخروج هؤلاء إلى بلدانهم، حاولوا ما قدروا على استثمارها هناك. وإذا وجد النابغة وجدوا أنه سيخرج عن قبضتهم وسلطتهم أو سيصرف نبوغه لشيء من المسلمين، دبروا له أي حيلة سواء في الاغتيال أو غير ذلك مما يقطعه عن الوجود هذا. فهذه طريقة تفكير أصيب بها كثير من الذين أبرزوا أنفسهم في ساحة القرن الماضي وهذا القرن، أنهم دعاة الإصلاح ودعاة السلام ودعاة الحرية ودعاة التقدم ودعاة التطور، وهذه طريقة تفكيرهم وهذه خططهم اللي يمشون عليها بهذه الصورة. وعملوا كثير وقتلوا كثير وهذا كثير ولعبوا وضحكوا على كثير، ولكن في النهاية مكر أولئك هو يبور ويابى الله إلا أن يتم نصره. ولكن أيضا واجب المؤمنين هم في عمارة ما استعمرهم الله تعالى فيه وإقامة أمره كما ينبغي ورعاية الحقوق، وكيف أوحى وحي صار مسلم مقابل وحي الله تبارك وتعالى في كثير من القضايا، ومنها أصيبت عقليات مسلمة تتعجب فيها، لها نصيب من الإيمان، لها نصيب من الصلاح، لها نصيب من إرادة الخير، تلوثت بإكبار ما جاء من جهة الكفار ومن جهة الغرب، وأنهم الغاية التي ينتهى إليها في الواقع، وهم اسمها أرباب الاطلاع وأرباب الإحكام والإتقان للأمور. كلام ما هو صحيح في واقعه، ولكن وقعه كذا واحتقار كل ما يأتي من حسن وجمال وفوائد، لكن على أيدي المسلمين والبسطاء والناس العاديين وعدم الالتفات إليه والاكتراث به. لوثة أصابت العقول، وحي من إبليس يقابل الوحي الرباني، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وبدأ في مثل هذه النواحي في حياة الأمة كثير، والله ينقذ الأمة ويخلصها من الورطات والآفات. وإلا أن لما كانت سبحان الله حكمة الحق في تسيير عباده أن تكاد الدنيا أن تكون دار جزاء، ما يذهب الليل والنهار حتى تصير مواطن وأماكن الذين مكروا وقادوا محل ظهور الإسلام ومحل ظهور الشريعة، وتستخدم في الدين بدل هذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والمخلوق لا خير له من مثل أن يحسن حاله مع الخالق، ما يشخر له من ذلك قطعا على الإطلاق. إحسان حاله مع الخالق خير له، هو الخير له بكل المعاني. والله يثبت أقدامنا ويرزقنا صرف ما آتانا من نعم فيما يحبه، وينصر بشرعه ودينه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك هذا يحصل لهم كثير من الأشياء في لما قاموا في عهدهم السابق، لما كان الإلحاد غالب على دولة روسيا ومتجاهلة به، في عهدهم السابق ذاك، وأخذوا ناس قديما من أبناء أفغانستان ودرسوهم عندهم من أجل يكونوا في صف سياستهم. كانت لهم بعض الأيادي أيضا الطيبة في أيام الجهاد في أفغانستان ضد الروس، وكان ما استفادوه سواء من لغتهم أو بعض تعليمهم استخدم لمقابلتهم من ناحية. ومن ناحية أخرى بعض المجاهدين لما قرروا الجهاد هذا في أول القرن الذي نحن فيه، لما قرروا الجهاد قبل شيء 40 سنة ما وجدوا شيء يجاهدون به حتى مسدس، ماشي ما يملكون مسدس فضلان عن بندق آلي، ماشي مسدس ما في، ويجمعهم حجار وعصي بدأوا الجهاد بها، وبالحجر هذا وبالعصي بيقابلون ايش؟ بيقابلون ترسانة من كبار أسلحة العالم، سبحان الله. وما كانت النهاية إلا أن بعدين صاروا يقاتلون بدبابات وأسلحة الروس نفسهم اللي يغنمونها من هذو يقتلونهم بها، هم صنعوها وقتلوا بعد ذلك بها. وكان ما كان من ذلك راحتوا بعدين، وجاتهم أمريكا وعاثت وعملت ما عملت من عمل وبعدين انسحبت. إلا أنه لما ظهر الخلل بين المسلمين أنفسهم وتحول دخل في الجهاد أغراض أخرى ومقاصد أخرى وشيء من الانحراف في الفكر، فسد شأن الجهاد كثير وكان ما كان.
لا إله إلا الله. ما لقينا لما ذهبنا إلى أوروبا ولقينا في الدنمارك صباط الله مجددي اللي كان من بداية الجهاد، وهو أحد أهل الطرق متسلسلة في آباء، وكان أول من تولى بعد انتصار على الملحدين في أيام إلحاد روسيا. قال لي فسد بعدين على الجهاد، فسدوا علينا صنفان، سنف أرادوا من الجهاد السلطة والملك والسياسة، يشير إلى فكر بعض الناس، والصنف الثاني قال مكفرين مبدعين للناس انحرفت أفكارهم في فهم الشريعة، دخلوا بيننا. قال لما دخلوا الاثنين هذولا فسد الجهاد عندنا وبطل، وتحولت كثير من أموره بعد ظهور كثير من الكرامات، بعد ظهور كثير من التأييدات الربانية لهم. فلن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بأولها. بعدين تحولت الأحوال في روسيا كلها بعدما انهزمت وانهدت قواها، وتحولت الأحوال ورجعت بينهم، ورجعت الآن الكلام الأول اللي بنوا عليه سياستهم كله مع عدولا، بدأ سياسة أخرى وكلام ثاني. لا إله إلا الله. والمساجد اللي هدموها قام أكثر منها، والمدارس اللي بطلوها قامت بدلها جامعات الآن في أنحاء روسيا تبع المسلمين. ولا إله إلا الله. بعد ما عملوا عاثوا ما عاثوا ويطلع كله كلام فارغ وكذب، وقتلت به مئات الألوب بالملايين، قتل به زهقت به أرواح على حساب من كل راحتهم، وعدوها عدهم علمية وتقدمية وما إلى ذلك. تغيرت الآن السياسة كلها في روسيا، وصارت المساجد تشاد والمدارس العلم الشرعية تقام، وسبحان الملك العلام جل جلاله. كان من آثارهم لما وصلوا إلى حضرموت ومنع الناس يعلموا في ديارهم المبتدئين الصبيان الصغار، منعوهم أن يعلموا ألف باتاتا، وقالوا ما لكم إلا حقنا المدارس. وصارت الآن لا إله إلا الله
المدارس تبنى في البلاد نفسها اللي هي منعت في البلاد ليظهره على الدين كله وينصرك الله نصرا عزيزا. لا إله إلا الله. بل بعد المجالس هذه اللي عندنا هنا الآن في هناك أفراد في نواحي روسيا هم يتلقونها ويأخذونها، وكثير من الذي يدار في المجالس عندنا يستفيدون منه الناس في تلك البلدان، لتعرف أن الملك الواحد فوق هذول كلهم، معهم الغرور مغرور، وبعدين الحكم بيجيهم يوم القيامة بيعرفون من الرابح ومن الخاسر ومن الصالح ومن الفاسد ومن القوي ومن الضعيف ومن العزيز ومن الذليل. والملك لواحد أحد والمرجع إليه، ولا عزة إلا بالذلة له والخضوع لجلاله والعمل بطاعته، ولا ذلة إلا بمخالفته ومعصيته كائنة ما كانت. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب آية المحاب وبغية الأماثل الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري إلى أن قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسبايا هوازن وأموالها فحبست له بالجعرانة، وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري، وقيل أبا سفيان بن حرب الأموي، وقيل أبا جهم بن حذيفة العدوي، وكان سباياهم 6000 راس، ومن الإبل والشاه ما لا يعد. ومن توابع الفتح أيضا غزوة الطائف،
عشرات الألوف من الإبل ومن الغنم، و6000 راس هذول الذراري حقهم والأهل حقهم، أهلهم ذلك 6000.
ومن توابع الفتح أيضا غزوة الطائف، وكان من خبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الفتح وحنين وأوطاس وتحصن شراء
جمع السبايا هناك صلى الله عليه وسلم والغنائم، وتأنى بالقوم متعمد، وخاصة أيضا أن فيهم قبيلة بني سعد الذي أرضى عندهم عليه الصلاة والسلام، فتأنى واشتغل بغزوة الطائف ورجع، وانتظر 15 يوم حد يجي منهم، حد ما جاء حد، فقسم الغنائم. بعد ما قسم وصلوا، وقال الخطيب حقهم زهير بن سرد ألقى أبيات يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن في السبايا خالاتكم مرضاتك سباياكم اللي يعني من أهل القبيلة اللي أرضعوكم، قال: قد استأنيت بكم وانتظرتكم 15 يوم ما لم يأتي منكم أحد، وأحب الحديث لي أصدقه. اختاروا أحد الأمرين، إما السبايا وإما الأموال، نرد لكم المال ونرد السبايا، أنا قد قسمتها. قالوا: سبايا. قال: فانظروا، ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، وأما ما كان لأصحابي قد وقع في سهمهم وسمهم فإني سأكلمهم فيكم، أخطب لهم، فمن طيب منهم نفسا رد إليكم سباياكم، ومن قدرنا اشترينا منه السبايا ورددناها عليكم. فعملهم بهذه المعاملة صلى الله عليه وسلم. بعدين خطب، بمجرد ما خطب في الصحابة قالوا: يا رسول الله، أنت ترد الذي في يدك ويد بني هاشم، ونحن ما في أيدينا كله لك، حتى تريد المال والسبايا كله بنرد لهم. فردوا كل السبايا الذين في أيديهم. ما كان لي ولبني هاشمكم فذاك لله تعالى ولكم. فقال كل صحبي: ما كان لنا فهو لربنا ولرسولنا، بالمن هذا طابت النفوس، لأن حب المصطفى مغروس في قلب كل مؤمن تقي، وذاك داع لاكتفى النبي عليهم الرضوان. فردوا إليهم السبايا، وقسم صلى الله عليه وسلم وأعطى كثير من المؤلفة قلوبهم، واطمأن لإيمان السابقين أو المهاجرين والأنصار، ما التفت إليهم في العطاء. فكان من بعض شباب الأنصار تلك الكلمة التي بأجلها جمعهم صلى الله عليه وسلم في الخيمة، أقرأ:
وتحصن شراد حنين بالطائف، وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوهم في عدده وعدده. ففي ذلك يقول كعب بن مالك في قصيدته له: قضينا من تهامته كل ريب وخيبر، ثم أجمم من السيوف تخبرنا، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرن مهل أهل نجد، ثم على وادي لية، وابتنى به مسجدا، وقتل هناك رجلا من بني ليث بقتيل قتاله من هذيل، وهو أول دم أقيد به في الإسلام.
قصاص.
وأمر بحصن مالك بن عوف النصري فهدم، ثم سلك من لية على نخب ونزال تحت سدرة تسمى الصادرة، وخرب حائط رجل من ثقيف، ثم ارتحل فنزل على حصن الطائف، فقتل جماعة من أصحابه بالنبل، فانتقل بعيدا منه، وضرب هناك قبتين العاش أم سلمة، وصلى بينهما، وهو موضع بمسجده الذي بالطائف اليوم. وفي ركنه الأيمن القبلي قبر حبر الأمة بالعباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
عجيب. صار المسجد، هم يقولون مسجد ابن عباس، لكن أصله الحبيب مصلى صلى الله عليه وسلم في أيام غزوة الطائف.
ثم حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع عنابهم ورب
ركن الأيمن القبلي محل المصلى النبوي. طيب.
ثم حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع عنابهم ورواهم بالمنجنيك، ودخل ناس من أصحابه تحت دبابة، ثم زحفوا تحتها إلى جدار الحصن، فرمتهم ثقيب بالنار، فاحترقت الدبابة، فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل. روينا في الصحيحين واللفظ البخاري عن عبد الله بن عمر أو بن عمر رضي الله عنهما قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، قال: إنا غافلون إن شاء الله تعالى، فتقول عليهم، وقالوا: نذهب ولا نفتحه. فقال: أغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال: إنا غافلون غدا إن شاء الله تعالى. فأعجبهم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالهم من أمس قالهم قالوا: كيف نروح ما فتحنا يا رسول الله؟ قال: خلاص غدوا على القتال بكرة. صابهم جروح كثير وقتل فيهم، قالنا قافلون غدا إن شاء الله. قالوا: تمام. ضحك صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فقصها على أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: ما أظن أن تترك منهم يومك هذا ما تريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أرى ذلك. وروي أن خولة بنت حكيم السلمية سألته إن فتح الله عليه الطائف حليب بادية بنت غيلان أو الفارغة بنت عقيل، فقال لها: وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خولة. فأخبرت عمر يا خويلة، فأخبرت عمر بذلك، فقال عمر: أفلا أؤذن بالرحيل يا رسول الله؟ قال: بلى. فأذن عمر بالرحيل. ويقال إن من صرف عنهم
خولة بنت حكيم سلمي قالت له: إذا فتحت الطائف رسول الله تعطيني حلي بادية بنت غيلان، قال: وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خويلة. يعني ما هو وقته الآن، ولا الآن ما بأدخل الطائف، ما بأفتحها الآن، ولا هو الآن وقت مجيء. عرفت أن المسألة، راحت تخبر سيدنا عمر، قالت له، قال هو قال ليش كذا؟ قال يا رسول الله نذن بالرحيل. قال: نذن بالرحيل.
ويقال إن من صرف عنهم حين هل ذو القعدة وهو شهر حرام، وكان مدة حصارهم 24 ليلة، ويقال 17، واستشهد بها من المسلمين 12 أو 13 رجلا، 7 من قريش و4 من الأنصار و1 من بني ليث، وعد منهم عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكان أصابه سهم فمات منه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ختن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وهو الذي قال له هيت المخنث: يا عبد الله أرأيت يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا؟ فقال بابنة غيلان فإنها
فعليك بابنة غيلان
فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. رواه البخاري. زاد السهيلي بعد قوله وتدبر ثمان مع ثغر كالأقحون وثدي كالرمان، إن قامت تثنت وإن قعدت تبنت وإن تكلمت تغنت وهي هيفة شموع نيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلك الله لقد أمعمت النظر. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى روضة خاخ فقيل له إنه يموت بها جوعا، فأذن له أن يدخل المدينة كل جمعة يسأل الناس. وكان المخنثون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: هيت وهرم وماتع وأنه، ولم يكن واحد منهم يرتكب الفاحشة الكبرى، وإنما هو التشبه بالنساء فقط.
كانوا يعني لينين في أقوالهم وفي تثنيهم يشبهون النسوان، فهؤلاء الأربعة. ولما رأى يسب هذا الوصف أمر، فكان النساء يعدونهم أنهم ما غير ذوي إربة، ما عندهم شو. فلما تكلم ذا الكلام قال احتجبوا منه، لا تدخلن عليه. منافاة بعدين ربضوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. قال رحمه الله تعالى: القول في السنن وهي ثمانية: تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب بتمر أو ماء، والوصال منهي عنه، وتأخير السحور مستحب، وكذا إكثار الصدقات وكثرة تلاوة القرآن والاعتكاف لا سيما في العشر الأخير لطلب ليلة القدر، وكف اللسان عن الهذيان، وكذا كف النفس عن جميع الشهوات، فهو سر الصوم وترك السواك بعد الزوال وتقديم غسل الجنابة على الصبح. من سنن الصوم تعجيل الفطر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وإنما يستحب التعجيل بعد تيقن غروب الشمس. والسنة أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء، فإنه طهور. وذكر القاضي الرويان أنه يفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى حلاوة أخرى، فإن لم يجد فعلى الماء. وعن القاضي حسين أن الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة. وقوله في الكتاب على تمر أو ماء ليس للتخير، بل الأمر فيه على الترتيب كما بيناه.
نعم. هذا الفطر ويتأكد فيه التحري الحلال فيه، وأن يكون من التمر، وقد سبق معنا الترتيب أن الرطب أفضل، ثم البسر، ثم التمر، ثم من ماء زمزم، ثم بقية المياه، ثم من الحالي أي شيء حالي، ثم من الحلوى أي المطبوخ. فهذا ترتيب درجات الفطر من جهة الأفضل، ثم إنه وقت عتق من النار، ووقت استجابة لدعاء الصائم حين يفطر. قرأ.
ومنها التسحر فهو مندوب إليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، ويستحب تأخيره ما لم يقع في مظنة الشك. روي أنه كان بين تسحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع زيد بن ثابت رضي الله عنه ودخوله في صلاة الصبح قدر ما بين الرجل قدر ما يقرأ الرجل 50 آية،
قدر قراءة 50 آية، وأقل ما فيها تقديرها هذا اللي طرحناه في الجدول قبل توقع طلوع الفجر بربع ساعة. هذا أقل ما قيل فيما يستغرق له، ما يستغرق 50 الآية. 50 الآية تستغرق حدود 15 دقيقة إلى 20 دقيقة قراءة 50 الآية بقراءتهم بالتأني. فهذا ينبغي أن يمسك في هذا الوقت قبل طلوع الفجر، ولا يداهم الفجر، فلأن تأخير السحور مستحب مستحب ما لم يقع في الشك، أما إذا وقع في مظنة الشك فلا، لكن قبل أن يشك فيجعل بينه وبين الفجر مسافة، يمسك قبلها يبتعد، وهذا ينبغي ألا يسمى الاحتياط فيه وهو خير، وكما ينبغي الاحتياط للصلاة من باب أولى، لا يستعجل على الصلاة، وإن توقع طلوع الفجر حتى يتيقن أن الفجر قد طلع فهذا أولى، فتكون الصلاة صحيحة، لأنه يقول الفقهاء عندنا لو شك في دخول الوقت فصلى مع الشك لم تصح صلاته وإن صادف أنها في الوقت، هكذا يقولون حتى في ذكروا في الرسالة الجامعة، فإن صلى في الشك لم تصح مع الشك لم تصح صلاته، يتيقن طلوع الفجر فيصلي، فإن يتأنى في الصلاة ويتقدم في الإمساك عن السحور.
ومنها ترك الوصال فهو مكروه لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقيل يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال المسعودي أصح ما قيل في معناه أني أعطى قوة الطاعم والشارب، والوصال أن يصوم يومين فصاعدا ولا يتناول بالليل شيئا، وكراهة الوصال كراهة تحريم أو تنزيه. حكى صاحب المذهب وغيره فيه وجهين، أحدهما أنها كراهة تحريم لظاهر النهي ومبالغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منع من واصل، والثاني أنها كراهة تنزيه لأن النهي إنما ورد مخافة الضعف وهو أمر غير متحقق، وظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه هو الأول، فإنه بعدما روى خبر الوصال قال وفرق الله تعالى بين رسوله وبين خلقه في أمور أباحا له وحضرها عليهم، فأشعر بذلك بكونه محظورا، وأطلق في التهذيب أن المواصل يعصي وذلك يشعر بالخطر بالحضر أيضا.
الله أعلم. نعم، هذه سنن الصوم. الوصال محرم على العام على المعدمة دقيل مكروه، وكما أشار إلينا ظاهر النهي ومبلغة النبي والرسول يدل على ذلك وهو المعتمد عند الشافعية، والذين استدلوا على أن النهي للتنزيه استدلوا بأنه واصل بهم كالمنكل لهم، بالمعنى أن الصحابة ما فهموا نهي التحريم وإلا لانتهوا، ولكن فهموا منه أنه يرفق بهم يخاف عليهم فواصلوا فواصل اليوم الثاني فواصلوا، يعني لم يفطروا بالليل بقوا على نفس الصوم. فجاء العيد ثبت الهلال، قال لو لم يأتي لواصلتوا كالمنكل لهم، يعني بيتعبون ما بيقدرون. ففيه أنهم فهموا أن النهي للتنزيه وإلا لم يتأخروا عن الفطر، ولكن ترجح عند الأئمة من بعد أن النهي للتحريم و لنهي عليه الصلاة والسلام، وهو مباح له، وقال إني لست كهيئتكم، إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أطعم وأسقى أي يمدني سبحانه وتعالى من عنده بمدد يغنيني عن الطعام والشراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم مسندكم المتصل حي عبد الله بن حسين المطهر كتابه المجموع إلى أن قال وقال رضي الله عنه لا ينبغي الظهور في هذا الزمان إلا إن كان معك نجم وقاد أو شمس مشرقة، وإلا فإن كان معك سريج فاترك الظهور لئلا تطفئه الرياح، ولا تشعله في النهار فلا يكون له أثر، لأن الخاملين فيه على خطر، فكيف بأهل الظهور لأن فيه رياحا شديدة وظلمة شديدة، وقد كان في الأزمنة الماضية إذا كثر الفساد فيها إما ظلمة شديدة وإما الرياح، وأما اليوم فقد اجتمعا فيه. كان السابقون إذا عملوا شيئا للدنيا جعلوا بعضه للدين، وقالوا لا نجعل هذا كله للدنيا، وهؤلاء عميت بصائرهم فلا تنفعهم مع ذلك رؤية أبصارهم، فتراهم يعملون للدنيا جهدهم ولا يهتمون بشيء لدين الله.
كان بعض الأخيار من التجار متأخرين، ما يفتح له مشروع تجارة ليصلح فيه بعض المرتبات لفقراء ولمحتاجين، حطها في جملة جملة الحساب حق المشروع. قالوا المشروع ينظر الله فيه لأنه يجري فيه نفقة لهؤلاء يتبارك، ونجحت مشاريعه كلها ونجحت، وقام وصار من أكبر أغنياء في وقته. وهكذا حتى فيما يذكر من مباسطاته وتودده لهؤلاء، أحد هؤلاء الفقراء جاء عند صاحب الحساب يأخذ حسابه، كان صادف يوم المحاسب تعبان ومشغول، قال الحين أنت حتى من حدارين مقابله إذا نعطيك إياه أيش الحين، كل واحد عندي يستلم يقول حقه الراتب مقابل كذا، أنت أيش مقابل؟ قال ها، راح لا عند هذا التاجر يقول له هذا المحاسب حقي، قال اللي بغيته أنت مقابل بخليهم يحطونه لك. قال شوف الشركة دي حقك فيها مدير مديرين، قال لا، قال أنا بس أنا مدير مديرين، قال خلاص، قال اكتبوا الراتب حق الرجال هذا مدير المديرين، كل شهر يوم يجي عنده يقول هات راتب مدير المديرين. وعاتب التاجر، عاتب المحاسب هذا، قال له إذا جاك هذا لابد تحترمه وتعطيه حقه مباشرة ولا تتخلف. فالسهر كل ما يجي له يقول هات حق مدير المديرين. اسم بس كذا يحطه له، لكن من أخذه بخواطر هؤلاء الفقراء، فتبارك ماله وتباركت تجارته.
وقال رضي الله عنه قلوب أهل الزمان انقلبت في وجوههم، فلذلك يحصل للإنسان بسببهم خواطر، ولكن هذا أهون من أن يتعطلوا من الأمرين جميعا فيبقون بلا وجوه ولا قلوب. وقال رضي الله عنه أهل الزمان ما يراعي أحدهم إلا نفسه فقط، أعني نفسه الدنيوية، لأن النفس نفسان، نفس غذاؤها في لقاء الله ومحبته وذكره ومعرفته، ونفس غذاؤها في الأكل والشرب، فهذه التي أفرط أهل الزمان في مراعاتها. وقال رضي الله عنه دعاء أهل الزمان إلى الخير كمثال نائم غلب عليه النوم فتنبهه ليقوم لصلاة الفجر وتجر برجله ثم يخالفك فينام، فإن كان نومه إلى مدة قليلة أهون ممن نومه إلى الموت، ثم يتنبه حينئذ، وكل يتنبه إذ ذاك.
ولكن عجم فعل انتباه بعد الموت، الناس من ينفع إذا ماتوا انتبهوا، إذا انتبهوا ندموا لم ينفع الندم، اللي انتبه من قبل هذا يصلح شأنه، والعادي يندم عند الموت. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مزن سكنات والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همه ما قدر يكون الإمام الحداد رحمه الله تعالى، ونفعنا بي وبعلومي وبعلومكم بعلم سهل الصالح، من رضي الله عنكم إلى أن قلتم وكثير من الذين قصر فهمهم ومعرفتهم وأدبهم لا تمر عليه عشر ساعات إلا ولو ولما وكيف تتردد على لسانه وقلبه كثيرا، لما تقول لما أأنت ملك المملكة، دع ملك المملكة يدبرها كما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه، جاء في بعض الآثار عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، وإن نازعتني فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. اللهم ارزقنا حسن الأدب والتسليم، وكل هذا مرتبط بالميزان الحكيم، وهو أن ما خطبت به وكل إليك وأمرت به ودخل تحت ما أتاك الله من القدرة والاستطاعة، فلا عذر لك في التقصير فيه ولا الاحتجاج بالقضاء والقدر، وما خرج عن قبضة يدك وعن قدرتك واختيارك فلا معنى لأن تعترض فيه على من قدم وأخر، بل قل قدر الله وما شاء فعل، فقم بواجبك وسلم لأمر الله. وقد كان بعض أعوام المؤمنين المنورين الموفقين يستحضر إرادة المريد جل جلاله في الأفعال، فكلما رأى في على أحد من الخلق فإن كان مما يحب ويهوى فلا ينسى المنة للأصل وهو الله، وهو المحسن الحقيقي، لكن أجراه على يد هذا العبد، وإن كان مما يسيء ولا يحب فلا ينسى أن الأصل اختبار من الله له، وهذا العبد مجرد أداة فقط. فكانوا يرددون دائما عبارة ما هو منك، أي ما أجراه الله على يديك من الخير والمعروف كنت أنت السبب فيه، لكن حقيقة العطاء من الله، وما سلطك به علينا بكلام أو أدى أو سوء معاملة فإنما هو من الله ليختبرنا ويؤدبنا وليس باستقلالك. هذا حال عوامهم، وكثير ممن يرى نفسه عالما لا يصل إلى درجتهم في الأدب مع الله، فهم أقرب وهم الخواص، كما سمعتم قول المعطي الصالح للفقير الصالح: خذ لا لك، أي أني أعطيتك هذا من أجل الله وليس من أجلك. فرد الفقير الصالح عليه: هات لا منك، أي أجراه الله على يديك، والمعطي هو سبحانه وتعالى. ولذا نسمع العوام يقولون على ما يكون بينهم من الإحسان: يا عبدي أعطي عبدي، أي أن الله هو المعطي حقيقة، لكن يجري هذا العطاء على يد هذا وعلى يد هذا فيكونون أسبابا فقط. أما ورد لو ولم وكيف على سبيل الاعتبار والادكار أو لعتاب صحيح، فليس هذا مقصود الإمام الحداد، ففي كتاب الله وفي سنة رسوله وفي كلام الصالح كثير من هذا، لكن المقصود في ذلك ورودها على سبيل الاعتراض والجزع والتبرم، وعلى سبيل استنكار أن يجري أمر على غير مراد الإنسان. فإطلاق هذه الثلاث الكلمات في مقابلة الحوادث والتدبير الرباني حمق وغباء وسفه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر.
اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، يا أرحم الراحمين. ببركة رمضان وسره اجعل كل فرد منا وأهلينا وأولادنا ذكورا وإناثا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نحن نروح علينا الأمين المامون وتولانا به في الظهور وفي البطون، وبه يصلح لنا جميع الشؤون، يكفينا ما أهمنا من أمر الدارين، وحلينا بكل زين، وخلينا عن كل شيء، ومنحنا الرضوان، وصلحنا كل شيء، ويرفعنا على مكان، ويدفع عنا البلايا، ويصلح الظواهر والخفايا، ويكفينا ما أهمنا من أمر الدارين، وما لن تنبغ معنا به منا، يحسن لنا خاتمة رمضان، يحسن لنا خاتمة رمضان، يحسن لنا خاتمة رمضان. يصلح لنا كل شأن ولا يجعل آخر العهد من هذا الشهر الكريم ومن هذه الليالي المباركة، ويجعلنا إلى أمثالها في صلاح حوالنا وحوال المسلمين في المشارق والمغارب، يدفع البلايا والمصائب وحول الأحوال إلى أحسنها، ينظمنا في سلك من ارتضى، وطبنا ولما في مجيء بالقضاء، اختم لنا بكم الحسنى وراضنا عنا في خير لطف عافية.
النبي اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.